صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 35، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تتابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وتحدثنا عن فقرة السابقة، الفقرة الأولى، وهي النهي عن الحسد، وبينا معناه وأعراضه وكيفية علاجه. وقلنا أن النهي كما تعلمون الأصل فيه للتحريم، والحسد وما جاء بعده كلها محرمة. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام، وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان، وليس داخلا في النهي. ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه، وكان الرجل معذورا فيه في نفس الأمر، أثيب المبغض له. وإن عذر أخوه كما قال عمر: إنا كنا نعرفكم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به وانقطع الوحي، فإنما نعرف بما نخبركم. ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم. كما ننبه دائما ودوما ونقول أن شريعة الإسلام كل لا يتجزأ. والذي أمرنا بأن نحقق الأخوة الإيمانية فيما بيننا هو بعينه صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بهجر المبتدع، وهو الذي أمرنا بالبغض في الله، أي البغض من أجل الله. فلان ابتدع في دين الله أو عصى وظهرت منه علامات الفسق، فالشرع أوجب علينا أن نبغضه في الله، وهذا البغض من مصلحته، وهذا من مقتضيات الأخوة ومن واجب النصح فيما بيننا. واحذر أخي المسلم أن تلقى أخاك على معصية أو على بدعة وتداهن وتسكت. وقعت في محظورين اثنين: الأول خنت الأخوة الإيمانية فيما بينك وبينه، الثاني خالفت شرع ربك لما رأيت المنكر أمامك ولم تحتسب عليه. وقال الربيع بن خثيم: لو رأيت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا أحببته عليه، آجرك الله على حبك الخير، ولو رأيت رجلا يظهر شرا ويسر خيرا أبغضته عليه، آجرك الله على بغضك الشر. ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل قد يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة مدبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي وقفنا عند هذه الجزئية، ونريد أن نبين ما فيها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أخطر ما يصاب به قلب المسلم الرياء وعدم الإخلاص، لم تتضح له كثير من المسائل حتى لو المسائل اليسيرة في الفقه العمل. يقول الإمام هنا: كذلك إنما يقع لمخالفة مدبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. الكلام ده مش موجود في شرع الإسلام إلا لشخص واحد، من هو يا إخواننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا يجب أن أتربى أنا وأنت على هذا الأمر، العصمة منتفية عن كل الخلائق باستثناء الأنبياء، وإياك ثم إياك أن تثبت العصمة لأحد بلسان المقال أو بلسان الحال، لأن إثبات العصمة إما أن يكون بلسان المقال كما فعل الشيعة الروافض الاثنى عشرية مع اثنى عشر إماما من أهل العلم، أولهم علي بن أبي طالب، أثبتوا لهم العصمة هكذا بصريح القول، ولا شك أن هذا خطأ ومخالف للشرع وبدعة في دين الله. الأمر الثاني أن يثبت العصمة بلسان الحال. يعني بلسان الحال يعني إيه؟ يعني لا يخطئ شيخه في كلمة ويتبع أقواله حذو القذة بالقذة، ولو علم أنه خالف الدليل أو أخذ بقول مرجوح، يبقى هو ما بيتكلمش، ولكن كل كلامه شيخنا يعتريه الخطأ والصواب. طيب أنت تتكلم كلام إجمالا، فلماذا اتبعته في هذه المسألة وفي تلك المسألة وفي هذه المسألة وأنت تعلم أنه خالف الدليل أو أخذ بالرأي المرجوح؟ وإحنا نبهنا قبل ذلك، قلنا إن بدعة التعصب المذهبي انقطعت من الأمة انقطاع قد يكون تام في القرن السابع الهجري، وعادت تطل برأسها في بلدنا بالذات من قبل تقريبا حوالي 50-60 سنة أو 100 سنة أقصى تقدير، بدأت تعود في زي التعصب للشيوخ، وهذا من الخطأ البين. ومن أجل هذا إن وجدت طالب علم كما يدعي لا يأخذ بأقوال إلا شيخ واحد فقط مهما كان، اتهمه في قلبه ما عنده إخلاص. لو عنده إخلاص لبحث عن الحق. يبقى أن يظن إنسان أيا كان أن مدبوعه لا يعتريه الخطأ ولا يقول إلا صواب، يقول الإمام هنا: وهذا الظن خطأ قطعا، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل، انتبه، مجرد الهوى أو الإلف أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. يبقى لابد أن أكون على حذر، وأي مسألة تشكل علي أعرضها على الأكابر، وإياك أن تظن أن شيخك كبير وكل ما عداه صغير. يقول الإمام: وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن إليه له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين، ركزوا المشايخ، قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، كمثلا قول الإمام أبي حنيفة في زكاة الفطر، وقول بعض الأئمة الأكابر في الاستمناء. يقول قول هو مجتهد فيه ولكن القول مرجوح، مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون مدبوعه قد قاله. ودي الأشياء المحزنة بقى، يعني القول ده اللي التابع بينتصر له، لو صدر هذا القول من غير شيخه لهدمه وقال فيه كل سوء، ولكن لما صدر القول من شيخه عده من الثوابت وبدأ ينتصر لهذا القول انتصارا بالباطل. وده يدل على عدم التربية وعلى عدم الإخلاص، لأن معنى كلمة إخلاص أنك تتجرد لقبول الحق. صدر من فلان أو من علان هذا لا يعنيك، وهذا الذي فطن إليه الشافعي رحمه الله وقال: ما نظرت أحدا قط إلا أحببت أن يظهر الحق عليه، لأن هو فعلا يبتغي الحق. أما أنك تسمع القول من شيخ وتبدأ تنتصر لهذا القول بكل ما أتيت، لا. لذلك المتأمل لبعض المسائل الفقهية الدقيقة وبعض مسائل الاعتقاد يجد أن الأئمة الأكابر خالفوا شيوخهم في بعض المسائل، والحب ما زال موصول والود موجود لأنه يتجرد لقبول الحق. ومن أجل هذا أرجو يا أخواني إن أسعدكم الله عز وجل بتدريس العلوم الشرعية لبعض إخوانكم، أرجو أن يكون كل تركيزك مع من يسمعون منك ربيهم على الإخلاص وعلى قبول الحق. وإياك ثم إياك أن تفخم وتعظم من شأنك أمامهم أو يثنوا عليك ويمدحوك وتصغى بأذنك إليه، ده من الخطأ يا إخوان. وطبعا يعني لو أرى فيه داعي يقتضي أن أذكر أمثلة ما ترددت، لأن هذا الذي نصطلي بناره الآن. يبدأ الشاب من دول التعلم وامتلأ قلبه محبة لرجل من أهل العلم يغض الطرف عن كل ما يصدر منه ولا يقبل كلاما إلا من غيره. وجربت هذا الكلام في هذا المسجد وفي المناير وفي غيره، وده شيء محزن ومخزي، أنك لا تعتقد بحق إلا إذا صار من شيخك. طيب أمال فين التجرد وأين الاتباع؟ تأمل معي لقول الإمام ابن رجب رحمه الله، يقول: ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون مدبوعه قد قاله، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا وال من وافقه ولا عاد من خالفه. وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة مدبوعه، وليس كذلك. فإن مدبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو مدبوعه وظهور كلمته، وأن لا ينسب إلى الخطأ. انتبه، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كلام في منتهى السداد، ما نحسب إلا أن الله عز وجل وفق ابن رجب في قول هذا الكلام، وأأمل أن ننزله في الواقع الذي نعيشه ونصطلي بناره. يبقى أنا بنظر إلى الأقوال بعين الإنصاف، ولا يحملني محبتي للشيخ أن أقبل كل ما يقول مهما كان عالي القدر. ولعلكم تذكرون لما تولى علي بن أبي طالب الخلافة وذهب إلى شريح بن هانئ في مسألة بيع أمهات الأولاد، وأراد علي رضي الله عنه أن ينفرد بقول، وله وجهة، وعلي خليفة ومجتهد، فقال له شريح بن هانئ: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك بمفردك. وهو قاضي وعلي أمير المؤمنين، ولكن الحق. فقال له علي بن أبي طالب: اقضي كما كنتم تقضون. وانتهى الأمر على ذلك. اخوانا، ديننا له أصول، خالفت الأصول اعلم أنك لست على شيء ولم تصل إلى شيء. وأهم أصل في أصول ديننا تجريد القلب من اتباع الهوى ومن حظ النفس. وديت مسألة والله عزيزة وتحتاج إلى جهد كبير، وإن أعانك الله وجاهدت نفسك ووصلت إليه وتجردت فعلا للحق، لا تأمن على قلبك أن يعود كما كان. وأنا بكلمك كلام مجرب، يعني ممكن أنت تجاهد نفسك وفعلا تتجرد للحق وتأمن على قلبك ترجع القهقرة وأنت لا تدري. أنا لازم أتابع نفسي باستمرار وأقرأ وأناظر وأبحث وانظر لأقوال سلفنا الصالح، سواء كانت المسألة مسألة عقدية أو مسألة من الفقه العمل أو من البيوع. لازم أتجرد للحق يا أخوانا، ورجائي رجائي أن توالوا هذه المسألة غاية العناية، كذلك قضايا المنهج وقضايا التلقي والاستدلال. ودايما ما تشغلش نفسك بأهل البدع، الحق واضح جلي. جادلك وشعرت منه الجدال انفض يديك منه، لو كان فيه خير لوفقه الله عز وجل إلى ما أنت عليه. أعيد هذه الفقرة مرة ثانية من حلاوتها لعل الله ينفعني وإياكم بها. يعني تو احنا قرأنا الكلام ده في إرادة اللفان قبل أن يسعدنا الله عز وجل بالفراغ منه، ولعلكم تلاحظون كلام ابن القيم ردا على الأئمة الأربعة وعلى قول عمر بن الخطاب في أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع ثلاث مرات، انظر كيف رد وانتصر للدليل اقتداء بشيخه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. دي مسائل لازم أتعلمها كويس، ولما أنظر لهذه المسألة وأقرأها بالتفصيل وانظر للأدلة التي يأتي بها الإمام ابن القيم ويرد على المخالف، طب ما أنا وقعت في مثلها، وقعت في مسألة مثلها ومع ذلك ما زلت مصرا على الباطل التي أنت عليه بحجة أن شيخك يقرره. لا يا أخوان، هذا ليس من الدين، ليس من الدين في شيء. لذلك في سرية مؤتة بعد مقتلي واستشهادي عبد الله بن رواحة سقطت الراية، وسقوط الراية معناه انهزام الجيش. فقام رجل من الصحابة يسمى ثابت ابن الأقرم البدري الأنصاري، والتقط الراية أوقفه ثم صاح: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. الراية انا ما التقطتهاش، انا لا، ده انا بقول لكم خدوا الرايه. فصاح عليه واحد وقال: خذها انت يا ثابت. قال: والله ما اريدها. فدخل في الحوار خالد بن الوليد، قال: خذها يا ثابت، انك اسن وبدري. اسن وبدري، ايه معنى اسن؟ ايه معنى اسن؟ كبير السن. فقال ثابت بن الاقرم لخالد بن الوليد: والله يا ابا سليمان ما التقطتها إلا لك، خذها يا خالد. فأخذها خالد فأنزل الله النصر عليه. انظروا إلى التجرد لمعرفة ونصرة الدين، وديت مسألة كما قلت مش سهلة ولا هينة، ولكن أوصيك بعد تقوى الله أن تكون صادقا مع نفسك، يعني ما تحاولش تغلط نفسك، يعني ما تكونش عارف أن الحق خلاف قول شيخك ومع ذلك تقنع نفسك بأن شيخك قوله حق. غلط، خطأ كبير، ويعني عذرا مش هتنفع ولن تصل إلى أي شيء. ليه؟ القلب فيه من الدخل ومن الرياء ما لا يعلمه إلا الله. أما لهم الأئمة الأكابر، يعني الإمام أحمد 100 سنة كم يا دي رشد؟ 241، وإلى الآن ذكره في الخافقين، إذا ذكر نتبعه بالطرد وبالرحمة وبالثناء العطر، هو وإخوانه من الأئمة. لما؟ أخلص أخلص، ومع ذلك ما أثبت لنفسه عصمة، وكان يرجع في المسائل شأنه وشأن إخوانه الأئمة الأكابر كالشافعي ومالك والليث ونحوهم. ده اللي عظيم ترب على هنوز. هذا الذي أأمله منكم. وكما قلت وأقول، من اللي يحكم على العالم يا شيخ؟ عالم. كنت يا سيد عالم أو عادل عالم، احكم أنه فلان عالم، مش ده اللي احنا تربينا عليه ولا في شك؟ من اللي يحكم على المجتهد بأنه مجتهد يا شيخ علاء؟ من اللي يحكم على المجتهد أنه مجتهد؟ مجتهد. يبقى ما لناش دخل في القضية خالص بقى، مش لأجل كثرة سامعيه ولأجل اعتبارات معينة تقول هو الأول في العلم وليس له منتهى. لا، انت ما انتش فاهم وماشي غلط، ومسلكك مسلك شين لن تنفع. ومن أجل هذا لا بد أن نعيد النظر بين الحين والحين في كل ما يدور في قلوبنا وخلاجتنا تجاه المسائل الشرعية وتجاه الدعاء. يقول الإمام تن، هعيد الفقرة مش علق على حاجة، وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون مدبوعه قد قاله، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا وال من وافقه، ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة مدبوعه، وليس كذلك، فإن مدبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو مدبوعه. عاوز يعلي شيخه، هو شيخي وبس، وظهور كلمته، وأن لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واضح يا أخواننا العبارة دي؟ يعني أأمل روح إن شاء الله عيد قراءتها تاني وتالت، لعل ما في قلوبنا نتخلص منه قبل فوات الأول. في واحد عنده هوى وصاحب بدعة يقرأ هذا الكلام ويصر على ما هو عليه؟ أبدا والله. في إنسان يتجرد للحق يسمع هذا الكلام ويحتاج لغيره؟ أبدا والله. ولكن هي الإشكالية المغالطة والكذب على النفس وعدم المواجهة بالحق والصدع به، كما قال القائل انت هص وانا هص، تكلمش عشان ما تكلمش، طب على حساب مين؟ مو على حساب الدين، وعلى حساب النصوص، وعلى حساب الإجماعات. والله المستعان. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابر، قال أبو عبيد التضابر المصارمة والهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. وخرج مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وخرجه أيضا بمعنى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهدر أخاهم فوق ثلاث. هذا نص في الصحيحين مقطوع بصحته، ودلالته أوضح من أن توضح. والمراد هنا من أجل الدنيا، يبقى الهجران من أجل الدنيا ثلاثة أيام. أكثر من كده لا يحل للطرفين. طب أنا هجرت، انتبه، لابتداعه في الدين. رجل مبتدع، رجل صاحب منهج منحرف، الشرع المطهر جعلها مفتوحة، اهجر حتى ينزجر، لم ينزجر استمر في الهجران. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، يبقى من أجل الدنيا، ظلمك في مسألة دنيوية، في متاع دنيوي بينك وبينه تجارة كلك فيها، واخد بالك، ابنه متجوز بنتك بهدلوها وظلموه، كل ده من أجل الدنيا. الشرع المطهر ما أذن لك إلا ثلاثة أيام لتنفس عما في نفسك. أما الرجل المبتدع في دين الله عز وجل، صاحب منهج منحرف يمشي مع المبتدع يواليهم إلى غير ذلك، لا، ده ولا كرامة يا أخوانا، ولا كرامة. لذلك لما صدر من زينب بنت جحش، والقصة عند الإمام أحمد وعند أبي داود وسندها صحيح، في حجة الوداع كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها معها إبل كثير، وكان مع صفية بعير واحد وعليه متاع، فعطب بعيرها، أي بعير صفية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب اعطي أختك بعيرا من عندك. فقالت زينب أعطي يهوديتك؟ كلام ده وهم رايحين الحج، واخد بالك، يعني في ذي الحج، هجرها النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحج والمحرم وصفر، ثلاثة أشهر على الكلمة دي، لدرجة أنها قالت فحولت سريري، طبقته خلاص ما عادش غيره من أجل كلمة. يبقى يرق قلبك لمبتدع، ثم تنظر للتخريب اللي بيخربوه في عقول الناس. دعك من التفجيرات والكلام ده، أمرها يدبر، تفجير تخريب في عقول الناس. سمعت مرة وبقولها لكم على الملأ اهو، هل سمع أحد منكم مرة قط تبليغ مبتدع يتكلم في الشركيات؟ بيحصلش ولا يجرؤ. لما؟ الراجل مبتدع صاحب بدعة ينشر بدعته، أما أنه يصدع بالحق ويتكلم بكل أمور الشريعة أقول لك لا، احنا مش عايزين نزعل الناس، مش عايزين ننفر. يبقى الهجر من أجل البدعة مفتوح على الدوام، وإياك أن يشكل عليك هذا الحديث. يبقى لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ده من أجل الدنيا. إزاي؟ طب ما هو هجر كعب بن مالك قد إيه؟
خمسين يوم
هجران، ما فيش حد يكلمه من الصحابة جميعه إلا أهل بيته. وهجر زينب كما قلنا، وهجر نساءه 29 يوما. طب وفين بقى ثلاثة أيام؟ ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قوله؟ حاش. يبقى أنا عندي الهجران له سببين، سبب دنيوي، يعني إيه؟ سرقك، ها، ظلمك في الورث، أدي معنى دنيوي. لكن معتقد منحرف فيه ومنهج معوج فيه، لا، ده هنا الهجر يطبق بأعلى درجاته. وإياك ثم إياك أن يخفى عليك قصة صبيغ بن عسل، كل ما في الأمر أراد أن يثير قلاقل ويسأل عن بعض الآيات المشتبهة ليزعزع الناس في القرآن. فبلغ أمره إلى عمر بن الخطاب، فعمر قال اللهم لا تمتني حتى أرى. فدخل عليه صبيغ بن عسل وقال أيها الأمير أنا عبد الله صبيغ بن عسل. فوقف عمر وقال أنا عبد الله عمر بن الخطاب، وحصر عن يديه وبدأ يضربه حتى سال الدم من كل بدنه، لدرجة أن الصبيغ قال أيها الأمير إن أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، مش عاوز بهدلة، وإن أردت غير ذلك فقد والله ذهب الذي في رأسي. كف عمر عن الضرب وقال له على بلاد الشام، وقال له أبو موسى ولا واحد يكلمه. قال أمال النصوص الشرعية الأمر بالمحبة والمودة والألفة وتأليف القلوب راحت فين؟ خفيت عن عمر معشر الحلقة المبتدعة؟ ما هو إيه اللي خلى القارئ في المأتم يقرأ والبتاع الفراشة يعمل؟ لا القارئ يخرج سيدنا ويسلم عليه الله يفتح عليك نعم الشيخ انت من اهل الله، وهو مبتدع ضل اضل من الحمار. هذا اللي ودنا في دهية وفي مصيبة، عدم احكام امرنا مع اهل البدع والتخاذل والمداهنة في امر دين الله عز وجل. لدرجة ان ابو موسى الاشعري كما لا يخفى عليكم ارسل لعمر بن الخطاب وقال يا امير المؤمنين اصبح كالجمل الأجرم، يعني كل الناس بتخاف منه ولا بيكلمون جمل أجرم. طب وبعد قال له خلاص طالما تاب وأناب على دماغنا من فوق. الله والله الذي لا إله غيره لمن أسعد أحوالنا أن يرجع كل مبتدع عن بدعته، وإن أرادوا أن يكونوا في المقدمة فمرحبا، ولكن كيف والهوش رأب في قلوبهم والبدعة تغلغلت في أعماقهم إلا إذا أراد الله عز وجل غير ذلك. يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وخرج أبو داود من حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث، نص عليه الإمام أحمد واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاء إلى الأهواء. وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على الثلاث. أمال الشرع المطهر أمرنا إذا نشدت عليك زوجك لازم تتأدب، إزاي الشرع قال لك 4 أشهر لا تقترب منها بإتيان، ولك ألا تكلمها بكلمة واحدة، وإن دخلت البيت لا تسلم عليه إلا لو عندك عيال مثلا 5-6 عيال، إزايك يا فلان إزايك يا فلان، ولا تخصها بإسم طول بالك حتى تنزجر وتتأدب. هو ده الدين. أما كل حياتك تأليف القلوب فين اللي عملته؟ ما الذي أتيت به إلا الضمار للدعوة السلفية وللمنهج القويم؟ ما هي الإشكالية، إحنا في بلد معينة واخد بالك، ولتكن ها هنا جماعة يطبقون الهجر على كل مبتدئ، ناس أخرون أصحاب لحى تضرب لحيته صرته يطبطب على الكل. طب ما أنت كده خدشت المنهج، ضربت في صلبه، لن تقوم دعوة. انتبهوا رجال، اما ان نحافظ على دعوتنا وعلى منهجنا، واما ان بيوتنا خير لنا. وفي بيتك بقى كده كل واشرب واشتغل وكفاية، لان وجودك في المجتمع ضرر بالغ. مش مجاملة لحد، دين الله لا يعرف المجاملة. هتجامل قبل أن تجامل سل نفسك على حساب من؟ أنا بجامل على حساب مين؟ على حساب الدين أم على حساب مصلحتك؟ والله لو مصلحتك يستحيل، مصلحتي مقدمة. يقول الإمام هنا أهو، وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا كاملا، شهر كامل ممنوع الكلام. ده حتى مش كده، ده اعتزلهن في مشروبة له، حتى الخبر انتشر طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من شدة الهجران. وكل ما في الأمر إيه؟ اجتمعنا حوله، أردنا شيئا من التوسع في الأمور الدنيوية، لا ابتدعوا ولا خالفوا. ده عاوزين يعني مثلا إيه؟ بدل ما الشعير كل طقة شعير ننخله، هذا الذي أردوا توسع في الأمور الدنيوية. ترتب على ذلك هجران 29 يوم. وادي مالكم أخوانا، يبقى أنني أزيد في الهجر على ثلاث بذا من صلب الشريعة، وهذا الذي دلت عليه النصوص المتواتر. عاوز تقول حاجة يا أخي؟ كلما قابلته ألقى عليه السلام. سمعت؟ واختلفوا هل ينقطع الهجران بالسلام، فقال الطائفة ينقطع بذلك، وروي عن الحسن ومالك في رواية ابن وهب، وقاله طائفة من أصحابنا، وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليقله وفليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. وضحت ولا ما انتش معايا في القراءة؟ ماشي. وخرج المسلم من الهجرة، ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الرد عليه، فأما مع الرد إن كان بينهما قبل الهجر مودة ولم يعود إليها ففيه نظر. قد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم وسئل عن السلام يقطع الهجران فقال: قد يسلم عليه وقد صد عنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، فإذا كان قد عوده أن يكلمه أو يصافحه. وكذلك روي عن مالك أنه لا تنقطع الهجر بدون العود إلى المودة. وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب، فقال: في الأجانب تزول الهجر بينهم بمجرد السلام بخلاف الأقارب، وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فضل أخي. ده كله كله الريس زي الذنب، كله زي بعض. صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 35، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تتابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وتحدثنا عن الفقرة السابقة، الفقرة الأولى، وهي النهي عن الحسد، وبينا معناه وأعراضه وكيفية علاجه، وقلنا أن النهي كما تعلمون الأصل فيه للتحريم، والحسد وما جاء بعده كلها محرمة. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام، وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان، وليس داخلا في النهي. ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه، وكان الرجل معذورا فيه في نفس الأمر، أثيب المبغض له. وإن عذر أخوه كما قال عمر: إنا كنا نعرفكم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به وانقطع الوحي، فإنما نعرف بما نخبركم، ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم. كما ننبه دائما ودوما ونقول أن شريعة الإسلام كل لا يتجزأ، والذي أمرنا بأن نحقق الأخوة الإيمانية فيما بيننا هو بعينه صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بهجر المبتدع، وهو الذي أمرنا بالبغض في الله، أي البغض من أجل الله. فلان ابتدع في دين الله أو عصى وظهرت منه علامات الفسق، فالشرع أوجب علينا أن نبغضه في الله، وهذا البغض من مصلحته، وهذا من مقتضيات الأخوة ومن واجب النصح فيما بيننا. واحذر أخي المسلم أن تلقى أخاك على معصية أو على بدعة وتداهن وتسكت، وقعت في محظورين اثنين: الأول خنت الأخوة الإيمانية فيما بينك وبينه، الثاني خالفت شرع ربك لما رأيت المنكر أمامك ولم تحتسب عليه. وقال الربيع بن خثيم: لو رأيت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا أحببته عليه، آجرك الله على حبك الخير، ولو رأيت رجلا يظهر شرا ويسر خيرا أبغضته عليه، آجرك الله على بغضك الشر. ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل قد يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي وقفنا عند هذه الجزئية، ونريد أن نبين ما فيها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أخطر ما يصاب به قلب المسلم الرياء وعدم الإخلاص، لم تتضح له كثير من المسائل حتى لو المسائل اليسيرة في الفقه العمل. يقول الإمام هنا: كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. الكلام ده مش موجود في شرع الإسلام إلا لشخص واحد. من هو يا إخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا يجب أن أتربى أنا وأنت على هذا الأمر: العصمة منتفية عن كل الخلائق باستثناء الأنبياء. وإياك ثم إياك أن تثبت العصمة لأحد بلسان المقال أو بلسان الحال، لأن إثبات العصمة إما أن يكون بلسان المقال كما فعل الشيعة الروافض الاثنى عشرية مع اثنى عشر إماما من أهل العلم، أولهم علي بن أبي طالب، أثبتوا لهم العصمة هكذا بصريح القول. ولا شك أن هذا خطأ ومخالف للشرع وبدعة في دين الله. الأمر الثاني أن يثبت العصمة بلسان الحال. يعني بلسان الحال يعني إيه؟ يعني لا يخطئ شيخه في كلمة ويتبع أقواله حذو القذة بالقذة، ولو علم أنه خالف الدليل أو أخذ بقول مرجوح يبقى هو ما بيتكلمش، ولكن كل كلامه شيخنا يعتريه الخطأ والصواب. طيب أن تتكلم كلام إجمالا، فلماذا اتبعته في هذه المسألة وفي تلك المسألة وفي هائله المسألة وأنت تعلم أنه خالف الدليل أو أخذ بالرأي المرجوح؟ وإحنا نبهنا قبل ذلك، قلنا إن بدعة التعصب المذهبي انقطعت من الأمة انقطاع قد يكون تام في القرن السابع الهجري، وعادت تطل برأسها في بلدنا بالذات من قبل تقريبا حوالي 50-60 سنة أو 100 سنة أقصى تقدير، بدأت تعود في زي التعصب للشيوخ، وهذا من الخطأ البين. ومن أجل هذا إن وجدت طالب علم كما يدعي لا يأخذ بأقوال إلا شيخ واحد فقط مهما كان، اتهمه في قلبه ما عنده إخلاص. لو عنده إخلاص لبحث عن الحق. يبقى أن يظن إنسان أيا كان أن متبوعه لا يعتريه الخطأ ولا يقول إلا صواب، يقول الإمام هنا، وهذا الظن خطأ قطعا. وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل، انتبه، مجرد الهوى أو الإلف أو العادة. وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله، فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. يبقى لابد أن أكون على حذر، وأي مسألة تشكل علي أعرضها على الأكابر، وإياك أن تظن أن شيخك كبير وكل ما عداه صغير. يقول الإمام: وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن إليه له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين، ركزوا المشايخ، قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، كمثلا قول الإمام أبي حنيفة في زكاة الفطر، وقول بعض الأئمة الأكابر في الاستمناء. يقول قول هو مجتهد فيه ولكن القول مرجوح، مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله. ودي الأشياء المحزنة بقى، يعني القول ده اللي التابع بينتصر له، لو صدر هذا القول من غير شيخه لهدمه وقال فيه كل سوء، ولكن لما صدر القول من شيخه عده من الثوابت وبدأ ينتصر لهذا القول انتصارا بالباطل. وده يدل على عدم التربية وعلى عدم الإخلاص، لأن معنى كلمة إخلاص أنك تتجرد لقبول الحق. صدر من فلان أو من علان هذا لا يعنيك، وهذا الذي فطم إليه الشافعي رحمه الله وقال: ما نظرت أحدا قط إلا أحببت أن يظهر الحق عليه، لأن هو فعلا يبتغي الحق. أما أنك تسمع القول من شيخ وتبدأ تنتصر لهذا القول بكل ما أتيت. لا، لذلك المتأمل لبعض المسائل الفقهية الدقيقة وبعض مسائل الاعتقاد يجد أن الأئمة الأكابر خالفوا شيوخهم في بعض المسائل، والحب ما زال موصول والود موجود لأنه يتجرد لقبول الحق. ومن أجل هذا أرجو يا أخواني، إن أسعدكم الله عز وجل بتدريس العلوم الشرعية لبعض إخوانكم، أرجو أن يكون كل تركيزك مع من يسمعون منك ربيهم على الإخلاص وعلى قبول الحق. وإياك ثم إياك أن تفخم وتعظم من شأنك أمامهم أو يثنوا عليك ويمدحوك وتصغى بأذنك إليه، ده من الخطأ يا إخوان. وطبعا يعني لو أرى فيه داعي يقتضي أن أذكر أمثلة ما تردد، لأن هذا الذي نصطلي بناره الآن. يبدأ الشاب من دول التعلم وامتلأ قلبه محبة لرجل من أهل العلم يغض الطرف عن كل ما يصدر منه ولا يقبل كلاما إلا من غيره. وجربت هذا الكلام في هذا المسجد وفي المناير وفي غيره، وده شيء محزن ومخزي، أنك لا تعتقد بحق إلا إذا صار من شيخك. طيب أمال فين التجرد وأين الاتباع؟ تأمل معي لقول الإمام ابن رجب رحمه الله، يقول: ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا وال من وافقه ولا عاد من خالفه. وهو مع هذا يظن أنه إنما ينتصر انتصر للحق بمنزلة مدبوعه، وليس كذلك. فإن مدبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو مدبوعه وظهور كلمته، وألا ينسب إلى الخطأ. انتبه، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كلام في منتهى السداد، ما نحسب إلا أن الله عز وجل وفق ابن رجب في قول هذا الكلام، وأأمل أن ننزله في الواقع الذي نعيشه ونصطلي بناره. يبقى أنا بنظر إلى الأقوال بعين الإنصاف، ولا يحملني محبتي للشيخ أن أقبل كل ما يقول مهما كان عالي القدر. ولعلكم تذكرون لما تولى علي بن أبي طالب الخلافة وذهب إلى شريح بن هانئ في مسألة بيع أمهات الأولاد، وأراد علي رضي الله عنه أن ينفرد بقول، وله وجهة، وعلي خليفة ومجتهد، فقال له شريح بن هانئ: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك بمفردك. وهو قاضي وعلي أمير المؤمنين، ولكن الحق. فقال له علي بن أبي طالب: اقضي كما كنتم تقضون. وانتهى الأمر على ذلك. اخوانا، ديننا له أصول، خالفت الأصول اعلم أنك لست على شيء ولم تصل إلى شيء. وأهم أصل في أصول ديننا تجريد القلب من اتباع الهوى ومن حظ النفس. وديت مسألة والله عزيزة وتحتاج إلى جهد كبير، وإن أعانك الله وجاهدت نفسك ووصلت إليه وتجردت فعلا للحق لا تأمن على قلبك أن يعود كما كان. وأنا بكلمك كلام مجرب، يعني ممكن أنت تجاهد نفسك وفعلا تتجرد للحق وتأمن على قلبك ترجع القهقرة وأنت لا تدري. أنا لازم أتابع نفسي باستمرار وأقرأ وأناظر وأبحث وانظر لأقوال سلفنا الصالح، سواء كانت المسألة مسألة عقدية أو مسألة من الفقه العمل أو من البيوع. لازم أتجرد الحق يا أخوانا، ورجائي رجائي أن توالوا هذه المسألة غاية العناية، كذلك قضايا المنهج وقضايا الطلاق والاستدلال. ودايما ما تشغلش نفسك بأهل البدع، الحق واضح جلي، جادلك وشعرت منه الجدال انفض يديك منه، لو كان فيه خير لوفقه الله عز وجل إلى ما أنت عليه. أعيد هذه الفقرة مرة ثانية من حلاوتها لعل الله ينفعني وإياكم بها. يعني أنت وإحنا قرأنا الكلام ده في إرادة الله فهم قبل أن يسعدنا الله عز وجل بالفراغ منه، ولعلكم تلاحظون كلام ابن القيم ردا على الأئمة الأربعة وعلى قول عمر بن الخطاب في أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع ثلاث مرات، انظر كيف رد وانتصر للدليل اقتداء بشيخه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. دي مسائل لازم أتعلمها كويس، ولما أنظر لهذه المسألة وأقرأها بالتفصيل وانظر للأدلة التي يأتي بها الإمام ابن القيم ويرد على المخالف، طب ما أنا وقعت في مثلها، وقعت في مسألة مثلها ومع ذلك ما زلت مصرا على الباطل التي أنت عليه بحجة أن شيخك يقرره. لا يا أخوان، هذا ليس من الدين، ليس من الدين في شيء. لذلك في سرية مؤتة بعد مقتلي واستشهادي عبد الله بن رواحة سقطت الراية، وسقوط الراية معناه انهزام الجيش. فقام رجل من الصحابة يسمى ثابت ابن الأقرم البدري الأنصاري، والتقط الراية أوقف ثم صاح: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. الراية انا ما اتخطهاش، انا لا، ده انا بقول لكم خدوا الراية. فصاح عليه واحد وقال: خذها انت يا ثابت. قال: والله ما اريدها. فدخل في الحوار خالد بن الوليد، قال: خذها يا ثابت، انك اسن وبدري، اسن وبدري. ايه معنى اسن؟ ايه معنى اسن؟ كبير السن. فقال ثابت بن الاقرم لخالد بن الوليد: والله يا ابا سليمان ما التقطتها الا لك، خذها يا خالد. فاخذها خالد فانزل الله النصر عليه. انظروا الى التجرد لمعرفة ونصرة الدين، وديت مسألة كما قلت مش سهلة ولا هينة، ولكن أوصيك بعد تقوى الله أن تكون صادقا مع نفسك، يعني ما تحاولش تغلط نفسك، يعني ما تكونش عارف أن الحق خلاف قول شيخك ومع ذلك تقنع نفسك بأن شيخك قوله حق. غلط، خطأ كبير، ويعني عذرا مش هتنفع ولن تصل إلى أي شيء. ليه؟ القلب فيه من الدخل ومن الرياء ما لا يعلمه إلا الله. أما هم الأئمة الأكابر، يعني الإمام أحمد 100 سنة كم يا مرشد؟ 241، وإلى الآن ذكره في الخافقين، إذا ذكر نتبعه بالطرد وبالرحمة وبالثناء العطر هو وإخوانه من الأئمة. لما؟ أخلص أخلص، ومع ذلك ما أثبت لنفسه عصمة وكان يرجع في المسائل شأنه وشأن إخوانه الأئمة الأكابر كالشافعي ومالك والليث ونحوهم. ده العظيم ترب على هنوز. هذا الذي آمله منكم. وكما قلت وأقول, من اللي يحكم على العالم يا شيخ؟ عالم. كنت يا سيد عالم أو عادل عالم, احكم أنه فلان عالم. مش ده اللي احنا تربينا عليه ولا في شك؟ من اللي يحكم على المجتهد بأنه مجتهد يا شيخ علاء؟ من اللي يحكم على المجتهد أنه مجتهد؟ مجتهد. يبقى ما لناش دخل في القضية خالص بقى. مش لأجل كثرة سامعية ولأجل اعتبارات معينة تقول هو الأول في العلم وليس له منتهى. لا, كده انت ما انتش فاهم وماشي غلط, ومسلكك مسلك شيء لن تنفع. ومن أجل هذا لا بد أن نعيد النظر بين الحين والحين في كل ما يدور في قلوبنا وخلاجتنا تجاه المسائل الشرعية وتجاه الدعاء. يقول الإمام تن, هعيد الفقرة مش علق على حاجة, وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له, وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه, ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة, لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون مدبوعه قد قاله, بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له, ولا وال من وافقه, ولا عاد من خالفه. وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة مدبوعه, وليس كذلك, فإن مدبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده, وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو مدبوعه. عاوز يعلي شيخه, هو شيخه بس, وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطأ, وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق, فافهم هذا فإنه فهم عظيم, والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واضح يا أخوانا العبارة دي؟ يعني أأمل روح إن شاء الله عيد قراءتها تاني وتالت, لعل ما في قلوبنا نتخلص منه قبل فوات الأول. في واحد عنده هوى وصاحب بدعة يقرأ هذا الكلام ويصر على ما هو عليه؟ أبدا والله. في إنسان يتجرد للحق يسمع هذا الكلام ويحتاج لغيره؟ أبدا والله. ولكن هي الإشكالية المغالطة والكذب على النفس وعدم المواجهة بالحق والصدع به, كما قال القائل انت هص وانا هص, تكلمش عشان ما تكلمش. طب على حساب مين؟ وعلى حساب الدين وعلى حساب النصوص وعلى حساب الإجماعات. والله المستعان. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابر, قال أبو عبيد التضابر المصارمة والهجران, مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه, وهو التقاطع. وخرج مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وخرجه أيضا بمعنى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهدر أخاهم فوق ثلاث. هذا نص في الصحيحين مقطوع بصحته, ودلالته أوضح من أن توضح. والمراد هنا من أجل الدنيا, يبقى الهجران من أجل الدنيا ثلاثة أيام. أكثر من كده لا يحل للطرفين. طب أنا هجرت, انتبه, لابتداعه في الدين. رجل مبتدع, رجل صاحب منهج منحرف, الشرع المطهر جعلها مفتوحة, أهجر حتى ينزجر, لم ينزجر استمر في الهجران. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه يبقى من أجل الدنيا، ظلمك في مسألة دنيوية في متاع دنيوي بينك وبينه تجارة كلك فيها، واخد بالك، ابنه متجوز بنتك بهدلوها وظلموه، كل ده من أجل الدنيا. الشرع المطهر ما أذن لك إلا 3 أيام لتنفس عما في نفسك. أما الرجل مبتدع في دين الله عز وجل، صاحب منهج منحرف يمشي مع المبتدع يواليهم إلى غير ذلك، لا، ده ولا كرامة يا أخوانا، ولا كرامة. لذلك لما صدر من زينب بنت جحش، والقصة عند الإمام أحمد وعند أبي داود وسندها صحيح، في حجة الوداع كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها معها إبل كثير، وكان مع صفية بعير واحد وعليه متاع، فعطب بعيرها أي بعير صفية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب اعطي أختك بعيرا من عندك. فقالت زينب أعطي يهوديتك؟ كلام ده وهم رايحين الحج، واخد بالك، يعني في ذي الحج، هجرها النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحج والمحرم وصفر 3 أشهر على الكلمة دي، لدرجة أنها قالت فحولت سريري، طبقته خلاص ما عادش غير من أجل كلمة. يبقى يرق قلبك لمبتدع، طب ما تنظر للتخريب اللي بيخربوه في عقول الناس. دعك من التفجيرات والكلام ده، أمرها يدبر تفجير تخريب في عقول الناس. سمعت مرة وبقولها لكم على الملأ أهو، هل سمع أحد منكم مرة قط تبليغ مبتدع يتكلم في الشركيات؟ أبدا، ميحصلش ولا يجرؤ. لما؟ لا، راجل مبتدع صاحب بدعة ينشر بدعته، أما أنه يصدع بالحق ويتكلم بكل أمور الشريعة أقول لك لا، احنا مش عايزين نزعل الناس، مش عايزين ننفر. يبقى الهجر من أجل البدعة مفتوح على الدوام، وإياك أن يشكل عليك هذا الحديث. يبقى لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ده من أجل الدنيا. إزاي؟ طب ما هو هجر كعب بن مالك قد إيه؟
كم يوم؟
50 يوم. 50 يوم هجران، ما فيش حد يكلمه من الصحابة جميعه إلا أهل بيته. وهجر زينب كما قلنا، وهجر نساءه 29 يوما. طب وفين بقى 3 أيام؟ ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قوله؟ حاش. يبقى أنا عندي الهجران له سببين، سبب دنيوي يعني إيه؟ سرقك، ها، ظلمك في الورث، أدي معنى دنيوي. لكن معتقد منحرف فيه ومنهج معوج فيه، لا، ده هنا الهجر يطبق بأعلى درجاته. وإياك ثم إياك أن يخفى عليك قصة صبيغ بن عسل، كل ما في الأمر أراد أن يثير قلاقل ويسأل عن بعض الآيات المشتبهة ليزعزع الناس في القرآن، فبلغ أمره إلى عمر بن الخطاب، فعمر قال اللهم لا تمتني حتى أرى. فدخل عليه صبيغ بن عسل وقال أيها الأمير أنا عبد الله صبيغ بن عسل. فوقف عمر وقال أنا عبد الله عمر بن الخطاب، وحصر عن يديه وبدأ يضربه حتى سال الدم من كل بدنه، لدرجة أن الصبغ قال أيها الأمير إن أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، مش عاوز بهدلة، وإن أردت غير ذلك فقد والله ذهب الذي في رأسي. كف عمر عن الضرب وقال له اطلع على بلاد الشام، وقال له بموسى ولا واحد يكلمه. أمال النصوص الشرعية الأمر بالمحبة والمودة والألفة وتأليف القلوب راحت فين؟ خفيت عن عمر معشر الحلقة المبتدعة؟ ما هو ايه اللي خلى القارئ في المأتم يقرأ والبتاع الفراشة يعمل؟ لا القارئ يخرج سيدنا ويسلم عليه الله يفتح عليك نعم الشيخ انت من اهل الله وهو مبتدع ضل اضل من الحمار. هذا اللي ودنا في داهية وفي مصيبة عدم احكام امرنا مع اهل البدع والتخاذل والمداهنة في امر دين الله عز وجل. لدرجة ان ابو موسى الاشعري كما لا يخفى عليكم ارسل العمر بن الخطاب وقال يا امير المؤمنين اصبح كالجمل الاجرب. يعني كل الناس بتخاف منه ولا بيكلموه جمل اجرب. تبوا بعد قالوا خلاص طالما تبوا اناب على دماغنا من فوق الله والله الذي لا اله غيره لمن اسعد احوالنا ان يرجع كل مبتدع عن بدعته وان ارادوا ان يكونوا في المقدمة فمرحبا ولكن كيف والهوى شرأب في قلوبهم والبدعة تغلغلت في أعماقهم إلا إذا أراد الله عز وجل غير ذلك. يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وخرج أبو داود من حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث، نص عليه الإمام أحمد واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاء إلى الأهواء. وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على الثلاث. أما الشرع المطهر أمرنا إذا نشدت عليك زوجك لازم تتأدب. إزاي؟ الشرع قال لك 4 أشهر لا تقترب منها بإتيان، ولك ألا تكلمها بكلمة واحدة، وإن دخلت البيت لا تسلم عليه إلا لو عندك عيال مثلا 5 6 عيال، إزيك يا فلان إزيك يا فلان، ولا تخصها بإسم طول بال حتى تنزجر وتتأدب. هو ده الدين. أما كل حياتك تأليف القلوب فين اللي عملته؟ ما الذي أتيت به إلا الضمار للدعوة السلفية وللمنهج القويم؟ ما هي الإشكالية؟ إحنا في بلد معينة واخد بالك، ولتكن ها هنا جماعة يطبقون الهجر على كل مبتدئ، ناس اخرون اصحاب لحى تضرب لحيته وصرته يطبطب على الكل. طب ما انت كده خدشت المنهج، ضربت في صلبه، لن تقوم دعوه. انتبهوا رجاله، اما ان نحافظ على دعوتنا وعلى منهجنا، واما ان بيوتنا خير لنا. واثبتك بقى كده، كل واشرب واشتغل وكفايه، لان وجودك في المجتمع ضرر بالغ. مش مجاملة لحد، دين الله لا يعرف المجاملة. هتجامل قبل أن تجامل، سل نفسك على حساب من؟ أنا بجامل على حساب مين؟ على حساب الدين أم على حساب مصلحتك؟ والله لو مصلحتك يستحيل، مصلحتك مقدمة. يقول الإمام هنا أهو، وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا كاملا، شهر كامل ممنوع الكلام. ده حتى مش كده، ده اعتزلهن في مشروبة له، حتى الخبر انتشر طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من شدة الهجران. وكل ما في الأمر ايه؟ اجتمعنا حوله، أردنا شيئا من التوسع في الأمور الدنيوية، لا ابتدعوا ولا خالفوا. ده عاوزين يعني مثلا ايه، بدل ما الشعير كل طقة شعير ننخله، هذا الذي أردوا توسع في الأمور الدنيوية. ترتب على ذلك هجران 29 يوم. وبعدين بالكم يا أخوانا، يبقى أنني أزيد في الهجر على ثلاث ده من صلب الشريعة، وهذا الذي دلت عليه النصوص المتواتر. عاوز تقول حاجه يا اخي؟ كلما قابلته ألقى عليه السلام. سمعت؟ واختلفوا هل ينقطع الهجران بالسلام، فقال الطائفة ينقطع بذلك. وروي عن الحسن ومالك في رواية ابن وهب، وقاله طائفة من أصحابنا، وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليقله وفليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. وضحت ولا ما انتش معايا في القراءة؟ ماشي. وخرج المسلم من الهجرة، ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الرد عليه، فأما مع الرد إن كان بينهما قبل الهجر مودة ولم يعود إليها ففيه نظر. قد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم وسئل عن السلام يقطع الهجران فقال: قد يسلم عليه وقد صد عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، فإذا كان قد عوده أن يكلمه أو يصافحه. وكذلك روي عن مالك أنه لا تنقطع الهجر بدون العود إلى المودة. وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب، فقال: في الأجانب تزول الهجر بينهم بمجرد السلام بخلاف الأقارب، وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فضل يا أخي. يا كله الريس زي الذنب، كله زي بعض.